بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف علامة الشام محمد بن جميل زين رحمه الله في كتابه التحذير من فتنة الكفر والتكفير أقوال العلماء في التكفير، وفي كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي المتوفي سنة 94 و300 للهجرة، الكفر كفران، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضده الإقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عمل. ألا ترى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه؟ قالوا: فإذا لم يؤمن فقد كفر، ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل، إذ لم يؤمن من جهة العمل.
هذا كما تقدم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كما ذكرنا من قبل انقسامه إلى قسمين أكبر وأصغر.
وقال السبكي: جاحد الحكم المجمع عليه إنما يكفر إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، وأما المجمع الذي ليس معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر بإنكاره، مثل كون بنت الابن لها السدس مع البنت، مجمع عليه وليس معلوما بالضرورة فلا يكفر منكره.
قلت هذا، ذكرت ذلك منذ قليل، بعض جزئيات الشريعة وبعض المسائل قد تكون مجهولة فينكرها بعض الناس، فيفرق بين هذه المسألة التي ليست بمشهورة وبين المسائل المشهورة. فمثلا وجوب الصلوات الخمس، وجوب الزكاة، تحريم المحرمات، هذه مسائل معلومة، حتى هذه يعذر فيها العلماء بالجهل فيما لو كان الإنسان بعيدا عن بيئة المسلمين أو حديث عهد بكفر، وهذا ما نص عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما ممن يعتبر توفر الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
والذي يكفر جاحده إذا كان معلوما بالضرورة إنما هو الحكم الشرعي، لأنه من الدين كالصلاة والزكاة والحج، ولأنه يلزم من جحده تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا محل يجب التمهل فيه. وقال ابن حجر العسقلاني: قال ابن دقيق العيد: المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالأول يكفر جاحده لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع، والثاني لا يكفر به. قال شيخنا في شرح الترمذي: الصحيح في تكفير منكر الإجماع تقييده بإنكار ما يعلم وجوبا من الدين بالضرورة كالصلوات الخمس. وقال ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية.
هذا الذي قلته الآن، أنا قلت الآن شيخ الإسلام تيمية يعذر بش بالجهل. لا بد من النظر في بيئة الناس وظروفهم، بيئة الناس وظروفهم وأحوالهم زمانا ومكانا، كل ذلك يؤثر في الحكم عليهم، بل يؤثر حتى في الفتوى، حتى في أبسط المسائل التي تعتبر من المسائل العملية تؤثر ولا ما تؤثر؟ تؤثر. وبعض الناس يريد أن ينزل فتوى لعالم ولو كان هذا العالم واسع العلم مصيبا للحق، لكن يريد أن ينزل قوله على كل إنسان على وجه الأرض، وهذا قد يكون إيش؟ قد يكون متعذرا، خاصة إن كانت المسألة خلافية، يعني اختلف فيها السلف قديما، قال بعضهم بكذا وقال بعضهم بكذا، لكنه غالي من الغلاة، لأنه عندنا غلاة فتوى كذلك، ها؟ معزة وانطارت، يعني هكا يا تخرج من الإسلام، يخرجك من الملة ومن دائرة الإسلام، فهمت؟ فمسائل الخلاف هذه يحسن طالب العلم التعامل معها والنظر في أحوال الناس وظروفهم الزمانية والمكانية. نعم. عد إلى كلام شيخ الإسلام تيمية. وقال ابن تيمية،
وقال ابن تيمية رحمه الله: وأيضا فكون الشيء معلوما فكون الشيء معلوما من الدين بالضرورة أمر إضافي، فحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية، فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقضى بالدية على العاقلة، وقضى أن الولد للفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة.
صحيح، العلماء اضطروا إلى استعمال هذه العبارة مما يقال مما هو معلوم من الدين بالضرورة. شو معناها؟ يعني المعلوم من الدين بالضرورة يعني التي دعت الضرورة إلى معرفته لاشتهاره وتواتره وتناقل المسلمين المعرفة به. هل فيه من المسلمين من ينكر تحريم الخمر؟ أجيبه، لا يوجد. فلو وجد شخص ينكر تحريم الخمر ممن يعيش بين المسلمين نقول هذا كافر، لكن لو أنه أنكره هو بعيد عن بيئة المسلمين، يعيش في البادية، يعيش في أدغال الأمازون، ولا دخل للإسلام حديثا، ما يعرف، إيش نقول؟ لا يكفر كذلك. هنا يقول رحمه الله: كثير من العلماء يعلمون بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، يعني لما سهى في صلاته كما في حديث ذي اليدين، وقضى بالدية على العاقلة. الدية هي قيمة النفس أو بعضها، الدية هي قيمة النفس أو بعضها، قيمة النفس أو بعضها. النفس البشرية لها قيمة، نفس المؤمن، وقيمتها 100 ناقة، بعضها ينظر، فالأنف دية كاملة، والعينان جميعا دية كاملة، والأذنان جميعا دية كاملة، على خلاف ما كان مثنى في الإنسان وقطع واحد منه ففيه نصف الدية. فهمت؟ الأصابع 10 من الإبل، السن 5 من الإبل، يعني أنت الآن في فمك 135 بعير. صح، إذا قلنا عدد الأسنان كم؟ 30 ولا والله ما أدري. شوف هذه الديات، لكن الدية التي سأتي اصبر شوي، الدية التي تجب على العاقلة هي دية النفس الكاملة، النفس الكاملة، وذلك في موضع قتل الخطأ أو قتل شبه الخطأ، في موضع قتل الخطأ وقتل شبه الخطأ هذه تجب فيه الدية كاملة. على من؟ على العاقلة. عاقلة شكون؟ على عاقلة القاتل. وسميت الدية بالعاقلة، الدية يطلق عليها العاقلة كذلك، سميت لأنها تعقل وتربط، ويربطها الذين يدون عن هذا المقتول في على باب القتيل. ومن هم؟ هم الذكور من ذوي العصوبة، من ذوي العصوبة لهذا القاتل، مثل أبيه وإخوته الذكور وأعمامه وأبناء عمه، وهؤلاء هم عاقلته، لأن الإسلام كما أنه أعطاهم الحق في الإرث فكذلك ضمنهم فيما لو وقع الضمان، ضمنهم فيما لو وقع الضمان. هؤلاء يتقاسمون الدية، ولهم الحق أن يتقاسموها إلى 3 سنوات، لهم الحق في ذلك. فإذا لم يجد دية يدفعها فقد قال تعالى: فمن لم يجد فصيام 2 متتابعين توبة من الله. نعم حاج. هاي هاي لا لا 10 10 فين شفت 5 5 نوم عن الأصبع؟ لا هذا بحسب، أي لا لا هذا بحسب القطع. بعض العلماء يفرق في القطع، وفيهم فاصل في ليقطع أي هذا هو فيها بحسب القطع. القطع كذلك منظور. احنا ما نش في درس الديات وحش. الله يبارك فيك نمشي يلا.
وقال ابن حجر الهيتمي: وقد يكون الشيء متواترا معلوما بالضرورة عند قوم دون غيرهم فيكفر من تواتر عنده.
كذلك قوله: وقضى أن الولد للفراش، هذا في صورة ما لو تنازع زوج وزان في ولد، رجل زوج فزني بامرأته والعياذ بالله ثم حملت، فالأصل أن الحمل لمن؟ للفراش، يعني للزوج وللعاهر الحجر. نعم.
وقال ابن حجر الهيتمي: وقد يكون الشيء متواترا معلوما بالضرورة عند
معلوما
قوم
معلوما
معلوما بالضرورة عند قوم دون غيرهم فيكفر من تواتر عنده دون غيره. وأما المجمع عليه غير المعلوم بالضرورة كاستحقاق بنت الابن سدس مع بنت الصلب فلا يكفر بإنكاره عندنا. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين.
هذا تفصيل لابن القيم كذلك، لكن عليك أن تحسن قراءته وتتأمله وتفهمه الفهم الصحيح. هو بحسب الحاكم، قلنا احنا قلنا المسألة فيها ايش؟ تفصيل، قد يصل إلى حد الكفر الأكبر وقد لا يصل إلى حد الكفر الأكبر فيقع في الكفر الأصغر، لكن انتبه المسألة تحتاج إلى تفصيل. تفصيل في ماذا؟ قلنا التفصيل في جهتين. التفصيل في جهتين، التفصيل في جهة حاله هو باعتبار ما قام في قلبه واحد، والتفصيل في المسألة التي حكم فيها. فهنا التفريق بين حاكم وحاكم بحسب ما قام في قلبه، والتفريق كذلك بين حاكم وحاكم بحسب نسبة الحكم، هل هي نسبة كلية ولا جزئية، يعني هل هي قضية واحدة مسألة واحدة أم التشريع العام والتقنين العام، فهمت؟ كذلك يفرق بين مسألة التبديل، التبديل الجزئي والتبديل الكلي، ويفرق كذلك في مسألة التبديل والاستبدال، وكل هذا فيه تفصيل. ابن القيم يقول: قل إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، يعتقد أن الحكم بما أنزل الله واجب في هذه الواقعة، في هذه الواقعة يعني في هذه القضية، في قضية من القضايا، مش في كل قضايا، في هذه الواقعة، في جزء، في قضية معينة، وعدل عنه عصيانا، اتبع هواه، طمع في الرشوة، سبب من الأسباب مع اعتقاده أنه يجب أن يحكم بما أنزل الله في هذه القضية بالذات، في هذه القضية بالذات، فحكمه هنا يقول: فهذا كفر أصغر، هذا كفر أصغر. ولاحظ قوله: في هذه الواقعة من الوقوع، وليس أن يجعله حكما مضطردا دائما مستبدلا به أو مبدلا بحكم الله تبارك وتعالى. اليهود بدلوا في قضية واحدة، ما هي؟ أرادوا أن يعدلوا عن حكم الله في الرجم إلى التحميم، تحميم الوجه والطواف بالزانيين أمام الناس في قضية واحدة، لكن حكم عليهم بالكفر فأولئك هم الكافرون. لماذا؟ لأنهم أرادوا تبديلا، ولذلك جاءت الروايات في الأحاديث أننا اصطلحنا على ذلك، وفي لفظ أننا اتفقنا على ذلك، يعني اتفقوا على تبديل حكم من أحكام الله، من أحكام الله، ومع ذلك حكم عليهم بيش بالكفر الأكبر. فكيف بكل الأحكام، بالأحكام العامة والتشريع؟ هذا له شأن آخر. الآن نتكلم عن مسألة واقعة. ثم إذا قلت هذا الكلام يبقى دائما اعتبار شروط التكفير وانتفاء موانعه، اعتبار شروط التكفير وانتفاء موانعه. فأنا الآن أذكر قولا على سبيل الإطلاق، رد بالك، أذكر قولا على سبيل الإطلاق لا على سبيل التعيين، واضح؟ فهنا قال مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر، وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. إن اعتقد أنه غير واجب، مثلا يعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، ولا يعتقد أنه لا يصلح لهذا العصر، رجعية وتخلف، هذا كافر مخرج من الملة، كفر المخرج من الملة بالإجماع. أو اعتقد أن حكمه مساو لحكم الله، نفس الشيء، لأن هذا الشرك تسوية وكفر تسوية، إذ نسويكم برب العالمين، وهو كافر بمدلول قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين. أو أن حكمه أفضل من حكم الله، ها؟ قل لك حكمي أفضل من حكم، نعوذ بالله، هذا سواء كان في جزئية أو في غير جزئية فإنه إيش؟ فإنه كافر، فإنه كافر، كافر كفرا أي أكبر مخرجا من الملة. لكن إذا اعتقد أن حكم الله أفضل من حكمه وأنه الأولى أن يحكم به، لكنه عدل عنه في قضية وجزئية ومسألة لهوى في نفسه أو رشوة يعني تعاطاها، فهذا كفر أصغر. شو يقول ابن القيم؟ يقول وأن اعتقد أنه غير واجب أو أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، يعني يعلم أنه حكم الله، فهذا كفر، هذا كفر أكبر، لا كفر أكبر، مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. قد يكون جاهلا أو مخطئا متأولا، فالجهل والخطأ تأويلا من موانع تحقق وصف الكفر. نمشي. سيأتي سيأتي سيأتي.
ضوابط التكفير. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك، يعني بدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه.
عجيب عجيب، سمعت كلام شيخ الإسلام تيمية؟ يقول هو كان في رده على البكري يرد على البكري في إباحته للاستغاثة بغير الله عز وجل، وعنده كتاب اسمه الرد على البكري. فالاستغاثة عبادة لا تجوز إلا لله وحده، لا يستغاث إلا بالله رب العالمين. فهنا شيخ الإسلام تيمية مع أنه ذكر أن هذا الفعل كفر، لكن انظر كيف استدرك لتعرف منهج العلماء وما يختلف الجهال فيه عن أهل العلم. قال لكن، هذه للاستدراك، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين. شنو هم المتأخرين؟ يعني الذين ابتعدوا عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن تكفيرهم بذلك، يعني بدعاء الأموات من الأنبياء والصالحين حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. وهذا يدل دلالة واضحة أن شيخ الإسلام تيمية يعذر بالجهل أم لا يعذر، وهذا ليس قول الرجال بل هو قول الله تعالى الكبير المتعال. فما هي الأدلة؟ الأدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. ومن شأن الرسل التبشير والتنذير كذا ولا؟ كذلك قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذن هذا كله يشترط فيه ماذا؟ إقامة الحجة وزوال الشبهة والبيان حتى يرفع الجهل. وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ليش رسولا؟ حتى نبعث رسولا للبركة. ليش حتى نبعث رسولا؟ ها؟ للبيان. فالجهل مانع من الموانع. فقد يقع الإنسان في الكفر جهلا اعتقادا أو كفرا اعتقادا أو قولا أو فعلا، ولكنه ايش بكم خايفين؟ لا يكفر يا أخي. طيب لو قال شخص، لو جاءكم شخص قال لكم: والله واحد إنسان صالح مات ونحن احتقرنا شأنه، خلينا نبني على قبره مسجدا قبة ونذهب نقيم الزرد ونتوسل به إلى الله ونذبح له ونستغيث به ونطوف بقبره، شنو هو القول هذا؟ كفر ولا ما هو كفر؟ طيب كفر ولا ما هو كفر؟ لكن هذا الذي طلب ذلك وقال ذلك هل يصدق عليه قول الكفر؟ يهودي كيفاش؟ مرجئ. قال الله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شنو هذا؟ كفر ولا إيمان؟ ماذا قال موسى؟ قال: إنكم قوم تكفرون ولا تجهلون؟ تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك لما وقعت الردة، وهذه كذلك حجر ألقمه أفواه التكفيريين، حتى لما وقع العرب والأعراب في الردة من الامتناع عن أداء الزكاة، وفرق بين الامتناع ومجرد البخل بها، لأن الامتناع يجر إلى إلغاء شيء من الشرع، وأشكل على عمر وبعض الصحابة أن يقاتلهم أبو بكر الصديق بيش؟ بتعلة أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، لكن أبا بكر قال: إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، مستدلا بالحديث حديث ابن عمر، فقال: وهذا حقها. أبو بكر الصديق حينما سمع بطوائف ترتد أولا قبل قتالهم أرسل إليهم الخطباء والعلماء يذكرونهم يقيمون عليهم الحجة، وهذا مقرر وثابت في سيرته رضي الله عنه وارضاه. قبل أن يقدم على قتالهم الصنع قام عليهم الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده ألم يكن يرسل المجاهدين إلى القبائل العربية فيخيرونهم بين ثلاث؟ الإسلام أو الجزية أو السيف، وينظرهم ثلاثا حتى يسمع الأذان لصلاة الفجر كذا ولا؟ فإذا سمع الأذان كف عنهم. لماذا لا يغير عليهم مباشرة وإن كانت مسألة الإغارة دون سابق حجة؟ هذه فيها شيء من التفصيل ذكره ابن القيم رحمه الله، لأنه في غزوة المريسية بني المصطلق جاء ما يفيد ذلك، لكن أجاب ابن القيم أن الدعوة قد وصلت إليهم. فهمت؟ هذا كله مما يبين اشتراط ماذا؟ اشتراط إقامة الحجة على الجاهل وعليه الذين يقعون في الشرك الأكبر اليوم من التقرب إلى الأموات من دون الحي القيوم. هؤلاء كيف نحكم عليهم؟ نقول ما يفعلونه كفر، ولكن هل يصدق هذا الفعل على أفرادهم؟ لا، حتى تقوم الحجة وتزول الشبهة. طيب، فإذا قال قائل هل هذا عام في كل فرد؟ نقول لا، في من أصله الإسلام لكن يهودي ونصراني، هذا كفره واضح جلي، لكن أصله الإسلام المعاملة معه تختلف تماما، ولا ما تختلف؟ طيب مات، نغسله ونكفنه ونصلي عليه ولا لا؟ مع أن الله قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لا يصلى على الكافر. سؤال مهم. نقول بل نجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، ولهذا المنافقون رغم كفرهم، المنافقون للنفاق الأكبر أخفوا في قلوبهم ماذا؟ الكفر وأظهروا الإيمان، ومع ذلك أجرى النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام عليهم في الظاهر، في أنكحتهم، في توريثهم، في إرثهم، في دفنهم مع المسلمين، أجرى عليهم الأحكام في الظاهر ولا؟ شفت كيف؟ مع أنهم كفار في الباطن، مع أنهم كفار في الباطن. إيش قال الأخ وراك؟ عندك استدراك؟ الله يثبتنا. فالمسألة يا إخوة فيها خلط كبير، والله إذا قلنا هذا الكلام لا نداهن أحدا ولا أخاف من أحد إلا من ربي عز وجل، لكن حتى لا تزل أقدامكم ولا تستهوينكم العواطف، وقد قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما تكونش فريفطة. أكره أن أرى الشاب فريفطة، تعرف الفريطة ثقف له يسطح. السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. إذن نمشي إن شاء الله تعالى، وما زال إن شاء الله ينقل المؤلف فوائد جمة. تفضل. نعم.
فالتكفير يختلف
بحسب شوي الله يخليك. تفضل. ها؟ أي أشو تحصيل ماذا؟ كافر لا، الكافر لا يغسل ولا يصلي عليه. ارفع صوتك ما سمعتك. قل تارك الصلاة لا تقول كافر. إذا تقول كافر يذهب الذهن مباشرة إلى الكافر الأصلي، مش الذي صدر أو ورد عنه الكفر أو فعل ما هو كفر. شو قلت لي؟ هاي. على قولهم لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، على قولهم، على قول الحنابلة، وهي رواية مشهورة عن إمام أحمد وإسحاق بن راهوي، لكن هل هو قول الجمهور؟ يغسل طبعا ويكفن ويصلى عليه. حتى ابن قدامة قال رغم أن أصحابنا، هو قال في المغني، قال رغم أن أصحابنا الحنابلة قالوا بذلك، لكن ما علمنا أن تاركا للصلاة لم يغسل ولم يكفن ودفن وحده في الصحراء. فهمت المسألة؟ ثم في شيء آخر أقول، قد يقع الإنسان فيما هو خطير من الكفر الأكبر الجلي الواضح الاعتقادي، ولكنه لا يؤاخذ به، وهذه أشنع. حديث الرجل كما في الصحيحين، حديث أبي هريرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسرف رجل على نفسه وقبل أن يموت جمع بنيه فقال يا بني إن أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. يقول شيخ الإسلام تيمية هنا وابن القيم وغيرهما إن هنا
شرطية تدل على شكه في قدرة الله في بعثه بعد الموت. والشك في قدرة الله شو؟ كفر بالاتفاق. والتكذيب بالبعث بعد الموت كفر بالاتفاق. فهذا جمع بين الكفر الاعتقادي الذي نطق به لسانه، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. فلننظر كيف تعامل الله جل وعلا معه. مات الرجل ففعل بنوه به ذلك، فأراد الله تعالى أن يظهر عظيم قدرته لخلقه، أمر البحر أن يجمع ما فيه وأمر البر أن يجمع ما فيه، ثم قال كن، فقام العبد بين يدي الله بشحمه ولحمه، ثم قال عبدي، ما قال عدوي، واحد، ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له بذلك. يرجع الكلام شيخ الإسلام تيمية تحت هذا الحديث، وأنا كل مرة أذكر لك شيء ماذا بك يسجل وترجع للمرجع، ارجع لكلام شيخ الإسلام تيمية في هذا سترى. هذا الرجل غلبت خشية الله عليه، وكان جاهلا بأن الله تعالى قادر على ماذا؟ على بعثه بعد الموت، ولهذا علق بعثه على تحقق قدرة الله، فشك جهلا في صفة من صفات الباري عز وجل، وهي صفة القدرة والقوة، ومع ذلك هل عذبه؟ لا. لكن لاحظ أن هذا الرجل عنده إيمان وقوي، لأنه أسرف على نفسه وندم ندما جعله يتوب آخر حياته، ولكن هل عذبه الله؟ ها؟ عائشة رضي الله عنها أنكرت أن الله يعلم ما في نفس الإنسان، سبحان الله العظيم، والحديث في مسلم، قالت يا رسول الله أو يعلم الله ما في نفوسنا؟ لا إله إلا الله. فلم يكفرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها؟ ونزلت الآية إن تبدوا ما في صدوركم أو تخفوه يعلمه الله. وهذا كثير، بل وقع بعضهم في تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، تكذيبه في قصة إيش؟ في قصة الفرس، قصة الفرس التي اشتراها النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الأعرابي أو باعها عليه، ثم بعد ذلك جاء رجل يريد شراءها، فقال ما بعتني شيئا، قال بعتك الفرس، قال ما بعتني شيئا. الأعرابي يقول هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تكذيب ولا مو تكذيب؟ أجيبوا يا جماعة. لكن الرجل ليش عاذر النبي صلى الله عليه وسلم جهله وحدوث دخوله في الإسلام ومسائل. ولذلك مسألة التعجل في إصدار الأحكام على الناس أمر عظيم وخطير، وكل ذلك لا نعني به تهوين بالنون، تهوين مسألة الحكم بما أنزل الله. واضح؟ نعم. شوف نتقدم، واللي عنده سؤال رجاء أن يكتبه في ورقة ولا على هامش الكراسة، وسنجيبه بإذن الله حتى نتقدم، لأن الكتاب ما شاء الله مازال طويلا. ادخل جيب كتب للإخوة، وجيب لنا كرتون حطه هنا عشان ما تبقاش تمشي وتجيب. تفضل.
فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا، بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا.
شوف، التكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص، فليس كل مخطئ، لأنه قد يقع في الكفر خطأ. صحيح، الرجل الذي عادت إليه دابته وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، حديث الصحيحين حديث أنس، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات وعليها طعامه وشرابه فانفلتت منه فأيس منها فأتى إلى ظل شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فهل قال كلمة إيمان ولا كلمة كفر؟ أيوة، جعل الرب عبدا والعبد ربا، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال كلمة كفر، لكنه أخطأ. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. أخطأ، ما قال كفر، قال أخطأ من شدة الفرح. نعم.
وقد يتعذر
أو يتردد. أصبر شوي ولنعرف أن يدخلوا عشان نسكر عليهم الشباب كل بيبال الكل، فهمت؟ واعتبار الشروط وانتفاء الموانع، الناس فيه ثلاث طوائف، نفس الشيء، طرف غلا وطرف جفا وطرف توسط، وهم أهل السنة والجماعة. يعني لو سب الله عز وجل، سب الله تعالى وهو مغضب، هل نقول غضبه عذر؟ لا، ليس بعذر. من سب الله فهو كافر بالاتفاق، ومن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالاتفاق، لأن المغضب وإن كان مغضبا لكنه تعمد، ويعلم مدلول سب الله ما هو، يعلم مدلوله سب الله، فساب الله كافر، فهمت؟ لا يعذر، لكن عليه أن يتوب توبة مغلظة، له توبة، بخلاف توبة النبي صلى الله عليه وسلم. يستتاب، شنو معنى يستتاب؟ يستتاب، يستتيب القاضي، الاستتابة تكون في مجالس القضاء، لكن أنت معه تنصحه، قل له سب الله كفر، أخرجك من الإسلام، فهمت؟ نعم. قال: ولا مبتدع، قل له سب الله كفر، ولا مبتدع، نفس الشيء. يقول المبتدع يختلف حاله، ولهذا قال في موطن آخر، ليس، يقول شيخ الإسلام تيمية: ليس كل من خالف السنة وقع في بدعة. وهذا غريب، أي نعم، لكن ليس بغريب على أهل العلم، لأن البدعة من شروط وصفها بدعة أن تكون مكررة. إيش قال الشاطبي في كتاب الاعتصام؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، طريقة فعيلة يعني مفعولة، بمعنى مطروقة يعني مفعولة دائما، يفعل ويعاود ويفعل ويعاود. فقد يخالف سنة ولكنه لا يصدق عليه أنه وقع في بدعة، فيكون واقعا في بدعة إذا كررها، ثم إذا كررها هل يصح أن نصفه بأنه مبتدع؟ نقول ظاهر الحال، لكن إنزال هذا الوصف عليه بأنه مبتدع يقينا ظاهرا وباطنا، الذي يترتب عليه معاملة خاصة، ينظر أولا في نوع البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم مفسقة، هل هي بدعة من البدع العقائدية أم من البدع العملية، هل هي بدعة أصلية أم بدعة إضافية، في فرق. شنو هو البدعة الإضافية؟ البدعة الإضافية التي قد يكون لها أصل، يعني أن فعلها له أصل في الشرع، في بدعة إضافية، وهي بدعة، يعني هي بدعة لكن بدعة إضافية. وما لا نقسم، نحن لا نقسم البدعة إلى حسنة وسيئة، هذا باطل، هذا التقسيم مردود. الصلاة على النبي ليلة الجمعة هذه من البدع في المآذن، أي نعم، هذه من البدع الإضافية وهي بدعة. طيب، وذكر أحسن ما صن في هذا كتاب الاعتصام الإمام الشاطبي الغرناطي المالكي رحمة الله عليه، قال: ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافرا بل ولا فاسقا بل ولا عاصيا. تو حتى الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وما أحسن ما قدم به في مقدمته، الكبائر التي ذكرها وقد جاوزت 73 كبيرة، قدم في مقدمة الكتاب قال: وليعلم أنه سنذكر هذه الكبائر وما يترتب عليها من معاص توعد الله بها أصحابها في من عرف أنها من الكبائر، في من عرف أنها إيش؟ من الكبائر، لابد أن يعرف أنها من إيش؟ من الكبائر. نعم. ثلاثة.
وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا.
الطريق المشروعة
لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا. فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف، وإلا بقي الإنسان في الظلمة. فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهى عن نور فيه ظلمة إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية إذا خرج غيره عن ذلك لما رآه في طرق الناس من الظلمة. وكل واحد
كله كلام شيخ الإسلام تيمية. نعم. وكل واحد
من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور، فإن الله يقول
شفت
فاتقوا الله.
قال وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور. مش واضح. العاجز عن القيام بالحسنة حتى ولو كانت هذه الحسنة حسنة جزاء عن الواجب، فإن الواجبات تسقط بالعجز ويعذر لما يعذر الصيام. إذا عجز عن الصيام أفطر ولا أفطر؟ إذا عجز عن الصيام أفطر، فإذا أفطر فهل أفطر بعذر؟ أفطر بعذر. طيب، يقع في المنهي اضطرارا، تضطر الظروف إلى الوقوع في المنهي، والقاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات وليست على إطلاقها، فيضطر إلى أكل الميتة لدفع الموت عن نفسه، وقد نقل الإجماع في وجوب ذلك حتى لا يموت. فهذا فعل منهيا، لكن هذا المنهي انتقل حكمه من المحرم إلى الواجب. انتقل حكمه من إيش؟ من المحرم إلى الواجب. ما هو المحرم؟ أكل الميت. فلما وقع في حال اشتد به الجوع ولم يجد ما يسد به رمقه إلا أن يأكل منها، صار أكله منها واجبا دفعا لما هو أفسد وأكبر مفسدة وهو موته، ولن يضره ذلك إذا أكل. والعلماء اختلف حتى في مذهب مالك، هل يأخذ شبعة أم بقدر ما يسد رمقه؟ الإمام مالك ذكر في الموطأ أنه له أن يأخذ شبعة. ليش؟ قال لأنه لا يضمن أن يجد غيرها. وابن الماشجون وسحنون وغيرهما قالوا يأخذ بقدر ما يسد الرمق ويدفع الموت، وما كان مأذونا فيه شرعا فإن الضرر مرتفع فيه قدرا. يعني أنه لو أكل الميتة في حال الاختيار، الميتة نجسة تضر بصاحبها، تضر لما تضر؟ تضر. لكن لو أكلها في حال الاضطرار فإن مضرتها مرتفعة. ليش؟ لأن الإذن جاء من الشرع الآن. فهمت الآن؟ وهذا كشرب الكلب من الماء أو من الآنية فسؤره نجس. سؤر الكلب يعني بقية طعامه وشرابه، هذا السؤر يسمى نجس. ولكن لو أنه صاد وهو كلب مكلب يعني معلم فن الصيد وأمسك بفمه حتى ولو لم تصبه بالخراطيش وأمسك به حتى أتى به إليك، فهذا تأكله إذا ذكرت اسم الله في إرسالك الكلب. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، تأكله. واضح الأمر الآن؟ فما كان مأذونا فيه شرعا فإن الضرر مرتفع فيه قدرا. نعم.
وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات والمضطر إلى بعض السيئات معذور، فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم.
وهذا لكل الناس، هذا الأمر لكل الناس، فاتقوا الله ما استطعتم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان مطالب بالتسديد والمقاربة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لأنك إذا تأملت تجد أن الأحكام الشرعية والتكاليف الشرعية روعي فيها جانب القدرة والاستطاعة، إذ لا يكلف الله نفسا فوق طاقتها إلا ما آتاها وإلا وسعها. واضح الأمر؟ إذ أن الحرج منتف في هذا الشرع بفضل الله، وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
وقال عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فهذا طريق، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان. وأنه يجب التفريق بين
رابعاً
وأنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
واضح ولا مش واضح؟ إذا قرأ القارئ لابد أن تنظر فيما كتب الشيخ. عاودها الفقرة هذه.
رابعا وأنه يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق معين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.
أظن واضح، ها؟ ما يحتاج إلى تعليق. نصوص الوعيد، نصوص التكفير، فتاوى التكفير والتفسيق التي تصدر عن أهل العلم قديما وحديثا لا تنزلها على المعين، إياك. ليش؟ لأنه لا، المعين يحتاج إلى أن تتوفر الشروط فيه وأن تنتفي الموانع عنه. ما تجيش تقول أنا فلان أفتى ولا شيخ الإسلام تيمية قال كذا وكذا، إيه قال في فلان بن فلانة، ورد بالك. وهذا ما زلت أقدام، زلت فيه أقدام مع الأسف، ويعتقد أولئك أنهم على استدلال صحيح. شوفها أو كلام شيخ الإسلام تيمية، واضح؟ نعم. فالعلم
خامسا، فالعلم والإيمان والهدى بما فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن خلاف ذلك كفر على الإطلاق، فنفي الصفات كفر، والتكذيب بأن الله يرى في الآخرة أو أنه على العرش أو أن القرآن كلامه أو أنه كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا كفر.
يعني أن من وقع في هذه كجحد شيء من الصفات، كمن أنكر أن الله كلم موسى تكليما أو اتخذ إبراهيم خليلا أو أنه استوى على عرشه أو أنه يرى في الآخرة، هذا خالف ما هو متواتر مجمع عليه إجماعا قطعيا بين أهل السنة، فحكمه حكم الفعل هذا أو الإنكار أنه كفر. لكن المعين أجيبه إيش يجب؟ إقامة الحجة عليه. نعم.
سادسا، أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه. إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر، وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين.
واضح ولا مش واضح؟ الحمد لله واضح، أوضح من الشمس في ضحاها. اشتراط ثبوت الشروط، انتفاء الموانع، التفريق بين الإطلاق والتعيين، كل هذا لا بد من اعتباره. وانظر إلى قوله إذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم، وهذا موجود ولا مش موجود؟ ها؟ وهل هذا الوصف يصدق فيهم؟ أجيبه بلا شك. جهال مش جهل بسيط، جهل مركب. ما الفرق؟ الجاهل الجهل المركب جهله أقبح من الجهل البسيط، لأن الجاهل الجهل المركب يعتقد أنه يعلم وهو لا يدري أنه لا يعلم. مثل أن يقال لشخص متى غزوة أحد فيقول لا أدري، هذا جاهل جهل بسيط. ويقال لآخر متى غزوة أحد فيقول في العام العاشر من البعثة، والعام العاشر من البعثة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ها؟ حتى غزوة بدر ما زالت وهي في العام الثالث من الهجرة النبوية. إذن لما قال في العام العاشر من البعثة ويزيد يأكد ويحلف، جاهل جهل مركب. نعم، اسمع الآن كله كلام شيخ الإسلام تيمية من مجموع الفتاوى. اسمع الفقرة التي أتى بها سابعا هذه الفقرة ستستفيد منها إن شاء الله في الرد على من يتهم شيخ الإسلام تيمية بأنه مكفر. والشيخ من أكثر الناس ورعا في إصدار هذه الأحكام. نعم، سابعا
هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى.
شوف شيخ الإسلام تيمية حتى العاصي قال لا يطلق عليه عاصي إلا بعد إقامة الحجة، إلى هذا الحد. العاصي لا يقال عاصي إلا إذا كان يعلم أن ما يفعله معصية، لأنه قد يفعل الشيء ولا يعتقد أنه معصي، مثل يسمع الموسيقى أو يغني وما يعرفش أن الموسيقى حرام، لأنه نشأ في بيئة كلها موسيقى والناس كلها تهز وتلتخ وما في علماء، وربما أئمتهم وخطباؤهم يكونوا مغنين يغنوا معه ولا يحضروا معهم بالحفلات ما يعرفش. إيش نقول؟ إيش نقول يا جماعة؟ حتى وصف المعصية لا يصدق عليه حتى يعلم، فإذا علم. ولذلك هذا كله يردنا إلى ما نحن فيه إن شاء الله من طلب العلم ومن التعلم والتعليم، وهذا هو الجهاد الحقيقي، بل قد يكون أفضل من رفع السلاح في وجه العدو، لأن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليش؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقول ابن القيم رحمه الله إن تعليم الناس السنن وتحذيرهم من البدع أفضل من رشق العدو في نحره بالسهام. قالوا وكيف؟ قال رشق العدو في نحره بالسهام يستطيعه كل أحد، لكن تعليم الناس السنن وتحذيرهم من البدع لا يستطيعه إلا ورثة الأنبياء. وليس هذا أيضا تقليلا من شأن الذين يرفعون سلاحهم في وجه الكفار الذين يقتلون أهل الأوثان دفاعا عن أهل الإسلام، لا العكس، الذين يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. واصل.
وإني أقر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل القولية والمسائل العملية، وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية.
ما قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، هذا هو منهج السلف. ولذلك لما أنكرت هذا التقسيم الحادث الجديد هذا في المجتمع قالوا كيفاش؟ مش كيفاش، العبرة ليست بالتسمي ولا بالأسماء، العبرة بالحقائق والواقع والحقيقة. المعتزلة اعتقدوا أنهم على التوحيد وعندهم خمس أصول في عقيدتهم، صحيح ولا؟ فنفي الصفات عند المعتزلة توحيد، قالوا لا تقل له بصر وله سمع وله قدرة، إذن بصير وسميع وقدير، لا، سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة، لأنك لو أثبتت الصفات للزم عليه تعدد هذه الموصوفات التي يلزم عليها تعدد الموصوف، وبالتالي لن توحد الله، تكون مشركا، أثبتت أكثر من خالق وأكثر من إله، لأن هؤلاء بسبب العجمة التي أصابتهم وسوء الفهم وسوء القصد وقعوا في هذا الشر وهذا الخطأ والخلل الكبير في العقيدة، لأن تعدد الصفات لا يلزم عليه تعدد الموصوف، فأنت إنسان واحد، واحد كم فيك من صفة؟ صفة واحدة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ففيك صفة السمع والبصر والإرادة والقوة والذهاب والمجيء، وانت واحد، صحيح ولا؟ وعندهم فلسفة أخرى أن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالحوادث المخلوقات، وهذا ليس بصحيح، أو أن الصفات لا يوصف بها إلا الأجسام مثلا، وهذا ليس بصحيح، فأنت تقول نهار طويل، فهل النهار جسم؟ نهار قصير، فهل هذا جسم؟ أجيبه لا. وهكذا هذه الشبه التي علقت بقلوبهم فظلوا بها في باب الاعتقاد. فنقول وين كنا؟ أردت أن أقول شيئا، أي المتسمي بالسلفي والسلفية، تسمى بما شئت، سمي روحك حتى أحمد بن حنبل تناديوك إن شاء الله، ونقول لك يا إمام أهل السنة والجماعة، المعتزلة زعموا التوحيد، كثير من الأشاعرة ومن هو على منهج أهل الكلام ومن المتصوفة قالوا عندنا توحيد، واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في أفعاله لا مثيل له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وليس هذا توحيدا، هذا توحيد ناقص، ما قالوا بتوحيد العبودية والألوهية لله وحده. اليهود والنصارى مش قالوا ونحن أبناء الله وأحباؤه؟ قالوا لما قالوا. طيب الخوارج ما زعموا أنهم الشراه، كانوا يسمون أنفسهم الشراه، الذين باعوا أنفسهم لله تعالى واشترى الله منهم نفوسهم، صدقوا ولا الواقع كذبهم والحال كذبهم؟ نفس الشيء، يتسمى يقدر يقول لك أنا كذا. ولهذا مسألة التسمية ينبغي التحري فيها، أولا إذا قال إنسان أنا سلفي في تفصيل، إذا قاله تزكية لنفسه فهذا حرام، لقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله يقول منكرا على الأعراب قل أتعلمون الله بدينكم، لكن إذا قال أنا سلفي في عقيدتي ومنهجي من أجل أن يبين عقيدته فهذا لا مانع منه، لكن إذا قال أنا سلفي من أجل أن تكون نزعة جاهلية يفرق بها جماعة المسلمين فهذا حرام، يكون قد وقع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، وهذه قالها لما قال بعضهم يا للمهاجرين، وقالها الآخر يا للأنصار، مع أن المهاجر والأنصار تسمية شرعية، لكن لما اتخذت ووضعت في غير موضعها ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب إذن المسألة فيها تفصيل، إما أن تكون تزكية وإما أن تكون تعريفا، مثل يجيني واحد يقول لي أنت ما تريد العقيدة ولا أشعري ولا ما أدري أنا رافضي ولا، أقول له لا أنا سلفي العقيدة وأنعم بها إذا ما حبيتش، ونقول لك خذها وأنا ابن الأكرمين، فهمت؟ ولماذا؟ لأدلة، عندي أدلتي، قناعاتي، مين قناعات ولا مش قناعات، هي قناعات شخصية. طيب واحد قالها تزكية ما يجوز، واحد قالها تفريقا لكلمة المسلمين، واحد قالها تعريفا ليتميز بها عن على الفرق الضالة لا بأس بذلك، قد تكون قد يكون هذا مطلوبا. ثم بعد ذلك يجيك بعض الناس يقول لك ايش، يقول لك والله فرقت الكلمة وفتنت الشباب شنو هو به. وهذه قلتها أمس في محاضرة أليس منكم رجل رشيد في سوسة، قلت هؤلاء جهلة لا يعرفون أصول الدعوة الإسلامية. لماذا؟ لأن الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، في قراءة لتستبين سبيل المجرمين. فالاستبانة لا بد منها، الاستبانة لا بد منها، فتتوضح الأمور بعد ذلك ليكون الإنسان على بين من أمره، إما يسلك هذا وإما يسلك هذا. فهمت الأمر؟ لأنه إذا سكت صاحب الحق ومن نطق به وش يقع؟ يقع بعد ذلك الخلط. أهل العلم أهل السنة والجماعة عرفوا بعقائدهم وصنفوا كتبهم في العقيدة، وكان كل عالم منهم إلا ويصرح بمعتقده في ظروف امتلأت تلك الظروف بالبدع. لو سكتوا، لو سكت الإمام أحمد عن مسألة الخلق بالقرآن حتى الآن يتهموا فينا بأن فتانين، وهم أهل فتنة ورؤوس فتنة. الإمام أحمد لو سكت عن مسألة الخلق بالقرآن، سكت ولم يتكلم ولم يثبت، وكم له كم كان له من مناوئ ومن معارض، لضاعت الأمة وضاعت العقيدة. ولما ضاعت، إذن الاستبانة لا بد منها حتى يتوضح الأمر الحقيقي ويتجنب الإنسان الباطل ويعرف ما هو الحق، ويسد الطريق على أهل التلبيس والتدليس. تقمص بأي قميص وتجلب بأي جلباب وتسمى بأي تسمية، لن تصدق عليك التسمية إلا باعتبار حقيقتك وواقعك. وكم من إنسان لا يقول أنا سلفي وهو سلفي، فهمت؟ ولهذا ينبغي معرفة شيء كذلك، لأننا إن كنا نتكلم عن مسألة التكفير فإننا نعرج عن مسألة المنهج. فهل إذا أخل الإنسان بشيء من الواجبات يخرجه هذا الإخلال من مسمى السلفية، مثل لو حلق لحيته؟ هل يكون سلفي حالق اللحية؟ لا يكون. هل يكون سلفي مقصر اللحية يقصر فيها؟ فهو مش يهبلوي مش يسمع الكلام هذا. أي يكون. هل يكون سلفي شارب خمر؟ كبيرة هذه. من الصحابي اللي شرب الخمر شنو من؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أنت ماك سلفي. إذن المعاصي هل تخرج صاحبها من مسمى السلفية؟ مسألة السلفية هذه باعتبار العقائد. ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون في تحقيقهم لمنهج السلف تفاوتا نسبيا، يتفاوتون في هذا. فهذه أيضا مفرع على مسألة إيش؟ على مسألة التكفير والتفسيق والتبديع. فهمنا؟ بعض الناس يقول لك كل من له لحية طويلة سلفي. ما عبد الله بن أبي بن سلول سلفي وكانت له لحية، وأبو جهل سلفي. طيب وبعضهم يجعل السلفية في اللباس، يلزم يلبس قميص، فإذا لبس سروال ما هو السلفي. من القميص هو لبسه عبد الله بن أبي ولبسه أبو جهل، صحيح ولا؟ فالمسألة ليست بالمظهر، المسألة تعود إلى العقيدة. العقيدة إيش هي عقيدته؟ في الصحابة، في القضاء والقدر، في الأسماء والصفات، في ذات الله تعالى، في أسماء الإيمان والدين، في الأحكام، هذه. ثم بعد ذلك مسائل العملية، الطاعات والواجبات، هذه يتفاوت الناس فيها. ولما يتفاوتون هاكو تشوفوا اليوم ناس بعمام الأعمام متاعوا يلزمها 10 من الناس يهزوها هيك، ورافضي ولحيته لهنا، صحيح ولا؟ وآخرون السبحة متاعه طولها 3 متر واللحية لهنا والأعمام هيك، هو صوفي يسطح في الزوي سلفي. المسألة هذه ما عندهاش علاقة بالمظهر أصلا، فهمت الأمر هذا؟ وفيها طامة أخرى، طامة أخرى، أنك إذا لم توافق في ما عليه فتوى بعض العلماء تخرج من السلفية كذلك. فلو أنك أنزلت ثوبك بغير نية الخيلاء خلاص تخرج من السلفية على طول. تخرج من الشباك من النافذة إلى وحوك، مش من حتى من الباب، دون اعتبار لاختلاف السلف فيها، وأن الذين قالوا بجواز إسبال الثوب بغير نية الخيلاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهذا قال الجمهور، أنهم سلف صالح. ومسألة زكاة الفطر، لو قلت بجواز إخراجها قيمة تخرج من السلفية معه. الغلو، هذا هو المشكلة، الغلو والتعصب والجهل المركب، هذا الذي نعانيه، مع أن إخراجها قيمة قول سلفي، وسلف صالح أخرجوها قيمة، ولأبو حنيفة من السلفي، والنخعي والثوري والحسن البصري وسفيان بن عيينة وعمر بن عبد العزيز أخرجوها قيمة، هذول ما هم السلفيين، وانت سلفي خاطر خرجت قمح ولا شاي هكا، هذه مسألة خلافية. فاختلاف الناس في مسائل الفروع ما دام أن الدليل يحتمل فهنا لا يخرج الإنسان من المنهج أو من سلفيته. نعم.
ثامنا، ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا بخلاف ما كان يقوله بعض الناس كأبي إسحاق الإسفرايني ومن اتبعه، يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، فإن الكفر ليس حقا لهم، فإن الكفر ليس حقا لهم بل هو حق الله، وليس للإنسان أن يكذب على من يكذب عليه، ولا يفعل الفاحشة بأهل من فعل الفاحشة مع أهله، بل ولو استكرهه رجل على اللواطة لم يكن له أن يستكرهه على ذلك، لأن هذا حرام لحق الله تعالى، ولو سب النصارى نبينا لم يكن لنا أن نسب المسيح، والرافضة إذا كفروا أبا بكر وعمر فليس لنا أن نكفر عليا.
فيجي واحد جاهل مركب يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. طيب هل هذه على إطلاقها؟ طيب لو اعتدى علينا بمحرم لحق الله، اعتدى علينا بمحرم لحق الله، هل يجوز لنا أن نعتدي عليه بمثله؟ لا. فهذه إذن فيها استثناءات، ولهذا لو كفرنا فإننا لا نكفره، صحيح ولا؟ طيب مثل ما لو فعلت فاحشة بأهل شخص، فهل هو يرد ذلك؟ هل له ذلك؟ هل يحل له ذلك؟ لا. وما ذكره أيضا من الأمثلة. نعم.
وجوب تحكيم شرع الله. إن وجوب الحكم بما أنزل الله وصلاحية الشريعة الإسلامية الغراء وأحقيتها بالتطبيق في كل زمان ومكان لا يختلف فيه مسلمان ولا يتمارى فيه مؤمنان، فهو أوضح من أن يوضح، وأبين من أن يبين، وأظلم أهل الظلم من حال بين الأمة وبين الاحتكام إلى ما شرع الله لها من القوانين وأحكام تكفل لها السعادة،
من قوانين وأحكام
تكفل لها السعادة والاطمئنان.
قوانين وأحكام.
وأظلم أهل الظلم من حال بين الأمة وبين الاحتكام إلى ما شرع الله لها من قوانين وأحكام تكفل لها السعادة والاطمئنان والفوز والأمان، وألزم الرعية بالقوانين الوضعية والأحكام الجاهلية، فأحيا معالم الجور وأمات سنن العدل، بيد أن هذا الجرم المستبين لا ينبغي أن يخرجنا عن قواعد أهل العلم وأصول أهل السنة في النظر والاستدلال وإيجاد الحلول لهذا الواقع الأثيم.
شفت كيف؟ الإسلام دين الشمول والكمال، ومن الإسلام الحكم والتحاكم، والله تبارك وتعالى سمى القانون دينا في محكم تنزيله، في سورة يوسف قال الله تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وقصة بنيامين مع يوسف ومع إخوته مشهورة. فما المراد دين الملك؟ يعني شريعته وقانونه وحكمه. فالذي تفرد بالخلق والإيجاد والتهيئة والإعداد والإمداد تفرد بالحكم، والذي نهى أن تصرف العبادة لغيره هو أيضا سبحانه وتعالى نهى أن يتحاكم إلى غيره. يقول جل وعلا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لكن الآية الأخرى في سورة الكهف قال ولا يشرك في حكمه أحدا. فكما أنه لا يشرك في عبادته أحدا، أنا لست عالما ولا عارفا بالقراءات إلا بعض المواطن، هل هناك قراءة ولا يشرك في حكمه أحدا؟ ما أظن، ولا لأنه ما مفعول به، ولا تشرك في حكمه، ولا يشرك في حكمه أحدا، ولا يشرك في حكمه أحدا. طيب شمولية الإسلام وكماله، هل هذا في جانب دون جانب آخر؟ ها؟ والإسلام علمنا حتى كيف نجلس، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نأتي الخلاء، وأدبنا بأداب الاستطابة، كذا ولا؟ فهل إذا ورد ذلك لا يرد في الشرع بيان كيفية البيع والشراء والأخذ والعطاء والإجارة وأنواع المعاملات والأنكحة والطلاق وغير ذلك من أنواع المعاملات، حتى مع الدول الخارجية ومع الفئات الأخرى من يهود ونصارى وغيرهم؟ كل ذلك مبسوط ومبين بفضل الله تعالى، وقد تكفل الله جل وعلا أننا إذا اتبعنا شرعه أننا لن نضل في الدنيا ولن نشقى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. طيب اتبع هدايا، شنو هدايا؟ قال أهل العلم الهدى المضاف إلى الله هنا القرآن. طيب القرآن فيه الحكم بما أنزل الله أم لا؟ نعم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فردوه إلى الله والرسول، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والله سمى كل شريعة غير الشريعة الإسلامية بالشريعة الجاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والأمة جربت القوانين الوضعية، جربت الاشتراكية فما أفلحت، والرأسمالية فما أفلحت، والبعثية فما أفلحت، والقومية العربية فما أفلحت، والقوانين الفرنسية والبريطانية والغربية فما أفلحت، ما حلت مشكلاتها لا في البطالة ولا في التأزم الاقتصادي ولا المشكلات الأخلاقية والأسرية، هل حلت ولا زادت المشاكل وتزيد يوما بعد يوم؟ تزيد يوما بعد يوم، ليتحقق وعيد الله في الإعراض عن دينه وعن شرعه. طيب ومع ذلك كما قال المصنف رحمه الله هنا بيد أن هذا الجرم، بيد يعني غيره، بيد أن هذا الجرم المستبين لا ينبغي أن يخرجنا عن قواعد أهل العلم وأصول أهل السنة في النظر والاستدلال وإيجاد الحلول لهذا الواقع الأثيم. نعم.
إن المسؤولية ضخمة وإن الأمانة جسيمة، فالأمة ممزقة وثرواتها ضائعة وممتلكاتها مغصوبة، وأغلب أفرادها جهلة بحقيقة دينهم، وكثير من شعوبها يلاقون صنوف الأذى والعذاب، والملتزمون بشيء من شريعتها مستضعفون مختلفون، تتنازعهم التحزبات الطائشة والمناهج البدعية الفاشلة، فإلى الله المشتكى لا منه. أتكفير الحكام واغتيال المسؤولين هو المخرج من هذه الرزايا وتلك المحن؟ كم أضر هذه الطريقة كم أضر هذا الطريق أمتنا وصدها عن
أعد هذا الاستفهام.
أتكفير الحكام واغتيال المسؤولين هو المخرج من هذه الرزايا وتلك المحن؟ كم أضر هذا الطريق أمتنا وصدها عن دينها وخوف شبابها من التزام الشريعة والتمسك بالسنة؟
طيب المسألة مع التفصيل والتأصيل والبيان، هل الحل في ذلك فيما ذكره تكفير الحكام واغتيال المسؤولين هو المخرج من هذه الرزايا وتلك المحن. يقول: كم أضر هذا الطريق أمتنا وصدها عن دينها، لو لم يكن من ذلك إلا اختلاط الحابل بالنابل وإطلال رأس الفتن والمحن وسفك دماء ما كان يجوز قتلها ولا سفكها وإزهاق أرواح كان يحرم إزهاقها، حتى توصل بعض رؤوس الفتنة إلى أن قال: معليش يقتلون وكل يبعث على نيته. اجياجهم،
أعوذ بالله،
أعوذ بالله من غضب الله. بعضهم يحسب بني آدم كأنهم طيور. طيب، قال: وخوف شبابها من التزام الشريعة والتمسك بالسنة. ففرق بين أن نريد الخير فنسلك الطرق الشرعية والطرق التي تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، وبين أن نريد الخير فنتهور وحينئذ نحقق من المفاسد أكثر مما نحققه من المصالح، هذا إن حققنا بعض المصالح. ولا ما في فرق؟
في فرق.
يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سبوا آلهة المشركين مطلب شرعي، لكن إذا كان سبوا آلهة الكفار يترتب عليه أن يسب الله فلا نسبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، فلماذا منعه أو امتنع من هدم البيت؟ الخوف من فتنة إيش؟ الخوف من فتنة الذين دخلوا في الإسلام حديثا، لأنه ربما لو فعل هذا مما هو شرعي ومصلحي إيش يحصل؟ كفر وفتنة، إما أن يكفر بعضهم وإلا أن يفتتن. وانظر إلى منهج الأنبياء، موسى عليه الصلاة والسلام ترك هارون على رأس بني إسرائيل وذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى للمناجاة، فما الذي حصل في بني إسرائيل؟ شرك أكبر، اتخذوا العجلة من دون الله تعالى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. شوف شوف الأسلوب، أسلوب هارون في دعوتهم لهؤلاء الذين تقوم الحجة عليهم مرة بعد مرة ويرون المعجزة بعد مرة بعد المعجزة. ورجع موسى قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. خشي لو أنه تركهم وذهب لتفرقت جماعة بني إسرائيل، لأن من الأصول الشرعية التي اتفقت عليها الشرائع السماوية اجتماع الناس وعدم تفرقهم، تفرقا يؤدي بهم ليش؟ إلى التقاتل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. رأيت؟ فهنا سكت موسى حينما قال له هارون ذلك، ولما سكت؟ سكت. نمشي نكمل الفصل هذا.
ماذا قدم للأمة؟ ما هي ثماره؟ خوف وقلق وحيرة ونفرة من دين الله ونكوص ورجوع ومعتقلات.
وفيه مشكلة كذلك عند رؤوس الجهل، يقول لك: احنا نريد رضوان الله ولو سخط الناس، ويأتيك بدليل أن من أرضى الله ولو بسخط الناس كذا، ويضع في غير محله. وصورة الإسلام لا بد من اعتبارها، صورة الإسلام لا بد أن نقرأ لها ألف حساب، وهذا ليس في خرائط عقولهم، ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المنافقين وكثير منهم يستحق القتل؟ حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فاعتبار الرأي العام والصورة الوضيئة للإسلام هذا إذن أمر متقرر بلا شك. نعم. ونفرة من دين الله،
ونفرة من دين الله، ونكوص ورجوع ومعتقلات وفتن ودماء واستباحة للأموال والأعراض، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وإن كان بعضهم قد نوى الخير لكنه استعجل وسلك ما يسمى بأم الندامة وهي العجلة. يهودي شكون ما يحبش أن يحكم فينا بالشرع؟ بالله توفيه واحد مسلم يكره الشرع؟ اللهم إلا إنسان أحمق يجي واحد يتهم العلماء ولا طلبة العلم بأنه غاض الطرف وبايع دينه. مصيبة والله، إلا مصيبة والله مصيبة. الاستعجال، الاستعجال طريق دمار. وهناك سنن في الكون لا بد أن نفقهها ولم يفقهها الكثير. إن الذي يستعجل في قطف الثمرة قبل نضجها يأكلها حنظل ويأكلها مرة أو حامضة. روح أنت مشي الآن كل رمانة قبل أن تصير نضيجة، كيف تلقاها الرمانة؟ حلوة ها؟ ليش؟ الاستعجال، الاستعجال، العجلة. تو فزينا من النوم، تو حتى وجوهنا ما غسلناهاش، قالوا ربي قوي سعد، قالوا تو طيب الذي نطالب به نحن ما هو؟ فاتقوا الله ما استطعت. ما قال جنح أعمل جوانح وطير. فاتقوا الله ما استطعت. والذي يسير في طريق صحيح ويخطو الخطى الصحيحة يصل بإذن الله تعالى. لكن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة من قواعد الشرع، اللي يتعجل شيء قبل أوانه. شوف ذاك الذي أحب فتاة تعلق قلبه بها وكان قد توفي عنها زوجها، فذهب فتزوجها قبل انقضاء العدة بشروط شرعية متوفرة من ولي ومهر وإشهاد وإعلان، لكن هناك مانع من موانع صحة العقد، عدم انقضاء العدة. والله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ كتاب أجله. فكان نكاح لها باطلا، مش فاسدا، في فرق بين الباطل والفاسد، باطلا بالإجماع. قالوا لأن هذا يندرج تحت القاعدة أنه تعجل أمرا قبل أوانه، ولهذا أكثر العلماء على أنه يحرم عليه زواجها بعد ذلك، خلاص عوقب بحرمانه. فهنا ننظر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وللواقع الذي عاشه وللظروف التي مر بها، وننزل ذلك على أرضنا وواقعنا، فسوف نفقه ونفهم أن التأسي به ليس إلا في المظهر أو في الصلاة أو في الزكاة فقط، بل في السيرة الإصلاحية والسيرة الدعوية والسيرة السياسية والسيرة التأسيسية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقرأ.
وآخرون خاضوا في أوحال السياسة وتسكعوا في بيدائها وتجاسروا على وضع شرع الله سبحانه وتعالى في مستوى القوانين الوضعية الجاهلية، يقترح على المجالس النيابية يناقشونه ويصوتون عليه، فإذا فاز بالأغلبية فإنه يرفع لرئيس الدولة، فإما أن يقره وإما أن يعيده إلى هذه المجالس لإعادة النظر فيه، وفي حال عدم فوز شرع الله بالأغلبية أو في حال تساوي الأصوات فإن شرع الله يعتبر مرفوضا. اللهم غفرا غفرا.
آمين. حينما ينزل البعض شرع الله تعالى إلى آراء الناس، فهذا أيضا قد يكون من الطوام، والمسألة هذه فيها تفصيل أكثر فصل فيه العلماء سنذكره إن شاء الله. ويا ليتهم
ويا ليتهم أفلحوا مرة واحدة ولن يفلحوا، إذ إن تطبيق الشرع لن يكون إلا بطريق الشرع، هذا إلى جانب تورطهم في محظورات شرعية كثيرة تصادم أصول العقيدة وفروع الشريعة. وغفل هؤلاء وأولئك وغيرهم ممن يسيحون في الأرض جهلا بغير علم عن تربية المسلمين على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بفضائله وآدابه التي تكفل لهم رضوان الله وتحقق لهم السعادة والسيادة، وأعرضوا جميعا عن تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره وألوانه وتحذيرهم من البدع المنكرة والأفكار الدخيلة الباطلة وإزالة الجمود المذهبي والتعصب الحزبي الذي زاد في تصدع الأمة وانقسامها، فأنى لهؤلاء ما يؤملون.
ختام هذا الفصل وهذه الفقرة يحسن أن أعلق بشيء، وهو أن من الناس من عنده غيرة على الدين لا نشك فيها ولا نشك في إخلاصه، فهو ينظر إلى المجتمع فإذا بالمجتمع ليس على ما يريد هو. اسمعني مليح جيدا لهذا الكلام، ينظر إلى المجتمع فإذا المجتمع ليس على ما يريد، يرى العري، يرى الفسق، يرى التفسق، يرى الخمر، يرى كذا يرى كذا مما نعرفه في مجتمعاتنا، فيعتقد أنه الآن إذا وصل إلى تحكيم الشرع أن تحكيم الشرع هو الذي سيغير هؤلاء بالضرورة، وهذا من الغلط، هذا من الغلط بمكان. النبي صلى الله عليه وسلم هل سلك هذا المسلك أم مسلك التربية والدعوة؟ يعتقد أولئك أنهم سيلزمون الناس بالدين بالقانون، وهذا هل هو صحيح؟ هذا ليس صحيحا مطلقا وفي كل الأحوال، لا، لا بد أن لا نغفل عن جانب التربية والتوجيه والنصح. الناس لا نريد أن يتحولوا إلى منافقين، يعني يظهرون لنا في الظاهر ماذا؟ أنهم متدينون وفي الباطن نفاق، نفاق. فمع إرادة تحكيم الشريعة ينبغي أن نعلم كذلك أن الناس إن كنا نعتقد أنه بسياسة القوة والقانون سندينهم لله فهذا غلط، هذا غلط. مثل الجيل واحد صلي ولا نقلوب هكا. فالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله هم أئمة الإصلاح، ونحن في منهجنا الإصلاحي للأمة نسلك مسلك الأنبياء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. ومجتمعات الأنبياء لم تكن سالمة لا من الكفر ولا من الوثنية ولا من الخمر ولا من الفاحشة كاللواط والزنا ولا من التطفيف والفساد المالي كما هو شأن قوم شعيب أصحاب مدين، هل كانت هذه؟ ولا الفساد السياسي كالشعب المصري في عهد فرعون في عهد موسى عليه السلام، ومع ذلك واجه الأنبياء ودعوا ربهم، دعوا إلى ربهم تعالى، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والناس لا يتدينون بالقهر والقوة، لأنه يلزم على هذا القول أن نوافق قول المستشرقين الذين قالوا الناس دخلوا في الإسلام بالسيف، فهل دخلوا بالسيف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الناس إلى الإسلام بالسيف ولا بالدعوة؟ مش تقول ميعت المسألة، ارجع لزاد المعاد في كلام ابن القيم رحمه الله حينما رد على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على المنبر بالسيف، قال هذا لا يصح، لم يكن يقف على المنبر بالسيف. واحد شفناه في الانترنت جاب سيف على المنبر، والناس يكبرون لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحث على الجهاد أصحابه قبل تبوك وقبل بدر ويصعد على المنبر ما اخترط سيفه على المنبر وقال شنو هذا؟ الفائدة في الكلام هي؟ الفائدة في الحماسة هي؟ إن لله وإن إليه راجعون. فالمسألة أيها الأحبة مسألة بعد نظر وفقه للسنن وفقه لواقع الإنسان وواقع الناس. إن الدعوة الإسلامية الدعوة فقط ما هي السياسة فقط ينبغي مراعاة أمور فيها وتدرج فيها. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، هاي المقدمة أولا يعني أعرف روحك علاش قادم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فجعله يتدرج في هذه الدعوة. مش تقول لي هذول أهل الكتاب، نرجعك الوقت نجيب لك نقول لك ما العبرة هي بخصوص السبب ولا بعموم اللفظ، ها؟ مش من جهة تنكر ومن جهة، حتى الناس يتدرج معهم ولا ما يتدرج. إنسان فيه مجموعة من المعاصي، نبدأ بالأخطر، فيه شرك وفيه خمر وفيه دخان، صلحه أنت، ها؟ نبدأ بإيش؟ بالشرك، نبدأ بالشرك، وهكذا منهج الإصلاح نتدرج فيه مع الناس، مش لتطويع الدين لهوى الناس لا، وإنما الخلق هكذا. سنن الله لابد أن تمضي، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. طيب ستقول متى بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن؟ نقول لك وقت إيش بعثه، في العام العاشر، مازال له عام النبي صلى الله عليه وسلم وقل ويتوفى، بعد نزول آية المائدة وبعد نزول سورة المائدة وبعد تمام التشريع وبعد السياسة الشرعية وبعد قيام الدولة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. والعجيب أن بعضهم يقول الآن وقت دعوة الآن، وهذه هي الظرفية، يعني المسألة مؤقتة. 2 أي دعوة وليس في كلام البعض إلا يا كافر يا مؤمن يا عدو الله يا حبيب الله، وين هالدعوة؟ وين هالدعوة؟ مش فيناش هالدعوة، وش هي هالدعوة هذه؟ وين الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة؟ وين الدعوة إلى العلم؟ وين الدورات العلمية؟ وين التفسير؟ وين معرفة العقائد؟ وين الرد على أهل البدع؟ وين؟ وين الرد على الروافض؟ فين الرد على المعطلة؟ فين الرد على الباطنية؟ فين الرد على المتصوف؟ وين هذا؟ وين؟ ولهذا مش مهم، هذا مهم ولا ليس بمهم؟ ها؟ هذا كله من الدين كذلك وكله من الدعوة. نقف على هذا.